أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لعل اليوم يكون ذكرى 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نتوجه بأحر التعازي إلى بقية الله الأعظم وحجته على خلقه، كما نتوجه بالتعازي إلى مراجعنا العظام وحامل لوائه في غيبته في هذا العصر، الإمام الخامنئي حفظه الله، والحوزات العلمية والشيعة الكرام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطالبين بفقره في التمهيد لوليه ومع وليه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام بالشرط الثاني من شروط الإجازة، والذي انعقد لبيان أنه هل يشترط التطابق بين الإجازة والمجاز أم لا يشترط التطابق. قلنا البحث يقع في مقامين: المقام الأول في اشتراط التطابق الحكمي، والمقام الثاني في اشتراط التطابق الموضوعي. بينا أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بين المقصود هنا، وأن المقصود أن الإنسان إذا أجاز نقلا وهو قائل بالكشف أو مقلد لقائل كذلك، أو أجاز كشفا وهو اجتهادا أو تقليدا يقول بالعكس، فهل تكون الإجازة صحيحة أم لا، وهل تصحح العقد حينئذ؟ فأفاد أن فيه وجهين، وقد بينا ما ينبغي بلحاظ بيان الوجهين على خلاف ما ذكر بعض المحققين، وقد نقلنا مقالته. وقد رأيت أن المحققين عموما بعد الشيخ قائلون بالغالب بأن الإجازة حينئذ تكون باطلة، لا بمعنى أن عقد الفضول يكون باطل، يبقى قابلا للحوق الإجازة بالشكل الذي يوافق اجتهاده أو تقليده. لكن المقصود من البطلان أنها لا تصلح إجازة مصححة للعقد ملزمة به ليصبح مشمولا لأوفوا بالعقود، هذا المقصود، يعني يبقى كما كان قبلها. ذلك أنه لا ينبغي الشك كبرويا في لزوم المطابقة بين الإجازة أو الموافقة بين الإجازة والمجاز. البحث ليس كبرويا في الحقيقة، ومع هذا ووضوحه تقريبا حتى لا يحتاج إلى دليل خاص، لأن إجازتي سوف تكون على خلاف ما حكم به الشارع، وشرط الله قبل شرطكم، وأنتم مسلطون على أموالكم ولستم مسلطين على أحكامكم.
نعم لو كان تصرفي يغير الموضوع للحكم الشرعي ويوجب تحقق موضوع لحكم شرعي آخر على الرأس والعين، هذا مصار مماسة ومخالفة لحكم شرعي، يصبح إعدام لموضوع وتحقيق لموضوع، كمن حول خمره خلا. من قال له تفضل هذا بجوز بيعه بالطيب طاهر واللي بدك إياه، نتبدل الموضوع هنا، لكن ما دام الخمرة لا يمكن أن يصبح طاهرة. والنزاع في الكشف والناقل هو النزاع في الحكم كما تقدم. لكنني وجدت السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يفصل في المقام، والظاهر أنه تفرد بهذا التفصيل والله العالم، بين الكشف وبين النقل، فأفاد أن المجيز إذا كان اجتهاده أو تقليده أن الحكم في نتاج الإجازة هو النقل، وأجاز شارطا أن تكون الإجازة كشفا، لأن لوازم الكشف لصالحه، فإن العقد باطل لا محالة، لأن هذا خلاف كون الإجازة شرطا. عند القائل بالنقل وهي ليست شرطا مقارنا، أو ينتزع منه عنوان مقارن، بل المتأخر بما هو متأخر مؤثر من حينه لا من حين العقد، هذا معنى القول بالنقل. فالقول بأن المجيز يجيز كشفا بنظره اجتهادا أو تقليدا، يجيز على خلاف المشروع، وهذه الإجازة لا تفي بتصحيح الفضول وتكميله وتتميمه، إذ لم يدل دليل عليها، سواء كنا قائلين بأن الفضول صحيح على مقتضى القاعدة، إذ معنى صحته على مقتضى القاعدة عند القائل بالنقل أنه يصبح صحيحا من حين الإجازة فصاعدا، وأنت تريد أن تصحيحه على خلاف ذلك، أم كنا قائلين بأنه صحيح بمقتضى الأدلة الخاصة وأنها دالة على النقل وليست دالة على الكشف، هذا معنى أنه يجتهد فيقول بأنها تفيد النقل، فلا دليل لديه حينئذ على تصحيح الفضول على سبيل الكشف، فإجازته على سبيل الكشف لا دليل على صحتها، لا دليل على تتميم الفضول بها، فكيف يصبح تاما؟ كلام متين 100% ما عليه غبار. وهذا مضمون مقالة بقية المحققين في الحقيقة فيها الشق. لكن إذا كان قائلا بالكشف اجتهادا أو تقليدا، ما في له معنى واحد يقول بالتخيير بين الكشف والنقل يا أخوان، وبحث عن حكم شرعي، شبه حكمية، وأن الإجازة عند الشرع ماذا تفيد؟ إما تفيد هذا أو تفيد ذاك، وأجاز على سبيل النقل مش على سبيل الكشف، وقد تكون له مصلحة في هذا، لأنه أجاز على سبيل الكشف وكانت هنالك أعباء كعلف الدابة التي جعلت عوضا مثلا، فهو يجيز نقلا حتى لا يدفع ثمن علف الدابة من حين العقد إلى حين الإجازة. جيد، فهنا يقول السيد الخوئي هذا صحيح وليس بباطل. ما هو الوجه يرحمكم الله؟ ما هو الوجه في الصحة سيدنا؟ المراجع لتقارير السيد الخوئي يشعر بالإرباك في العبائر، يعني بين محاضرات وبين مصباح الفقاهة وبين التنقيح الذي طبع مؤخرا في الدورة في تفاوتات يا إخوان. لكن لب البحث الذي يستفاد من كلمات السيد الخوئي، طبعا أمتن عبارة وجدتها كما هي العادة في المحاضرة، لكن ميزة المصباح والتنقيح أنهما الدورة اللاحقة على المحاضرة، يعني الدورة الثانية لتدريس. بعض الأوقات في مزايا إضافية، لكن من حيث متانة العبارة والمطلب والفهم محاضرات. خلاصة ما يفيده السيد الخوئي يقول: أساسا تأخر أثر العقد عن الناقل واقع لا محالة في جميع العقود، كيف يقول؟ عندما يقول البائع بعته هو يقصد النقل من حين قوله بعته، وعندما يقبل القابل بعد دقيقة أو دقيقتين مثلا فهو يقبل بما قاله البائع عندما يقول بعته. ومع هذا لا يتحقق أثر العقد إلا بتمامية قبلته، فلو حصل شيء بين بعته وقبلته في الوسط تكون الآثار عند كل واحد منهما بلحاظ ما قبل الانتقال لا بلحاظ ما بعد الانتقال، مع أن الإرادة العقدية هي النقل من حين قوله بعته، والقابل يقول قبلته رضيته بما قلته، يعني بما نقلت قبل دقيقة أو قبل دقيقتين. ومع ذلك أثر العقد ما بيتحقق إلا في طول الإجابة والقبول. وعلى هذا الأساس فأنا أقول، يقول السيد الخوئي، مقامنا من هذا القبيل. المتعاقدان في العقد وإن كانا ينقلان من حين العقد لا على سبيل التقييد، بل الإطلاق يقتضي ذلك ما لم يؤجل نسيئة أو سلما. وحينئذ فحتى لو كنا قائلين بالكشف فإن النتيجة متأخرة إلى انتهاء العقد في العقود غير الفضولية. وفي الفضولي حتى لو كنا قائلين بالكشف فإن النتيجة متأخرة أيضا، لأنه على الكشف الحقيقي حتى لو كنا قائلين بالأمارة إن النتيجة متأخرة إلى ما بعد القبول، ويكشف عنها الإجازة، مش هيك؟ فحينئذ نقول بأن من يجيز نقلا لا يخالف طبيعة العقود الممضاة من الشارع أو المستدل عليها على مقتضى القاعدة، بمثل قوله تعالى: أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن طرف. فالتفكيك بين المؤثر والأثار واقع في جميع العقود وليس في الفضول فقط. فإذا قال أجزته نقلا غاية ما هنالك، بدل التأجيل إلى حين انتهاء القبول صار تأجيل إلى ما بعد الإجازة نتيجة هيك. هذا الكلام يا أخوان
لا يشبه سيد الخوي، ولولا أنه موجود في جميع تقارير بحثه يعني في الدورة الأولى والدورة الثانية لجل عن أن ينسب إليه حقيقة. حتى لا تقولوا يمكن بيان المطلب مش قال نص العبارة. وأما على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحة حينئذ والحكم بوقوع الزيادة لغوا. يعني صحيح، انتبهوا يمكن أن يكون نقصت بالبيان، بيقول صحيح الإجازة صحيحة بس بيكون كشف ساعتها، هو بيكونش نقل، زيادة لغوية، وإنما تصح وتؤثر في الملكية من حين الإجازة، والإجازة حينئذ وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين لأنهما إنما أنشأ الملكية من حين النقل. من حين النقل مش النقل، الإجازة الناقلة من حين النقل يعني من حين العقد. إلا أن التخلف بينهما بهذا المقدار مما لا بد من، طبعا العبارة هون مربكة يا أخوان، حتى العبارة مربكة، مما لا بد منه. وهذا نظير ما إذا جوزنا الفصل اليسير بين الإجابة والقبول كدقائق يسيرة فأوجب البائع ملكية شيء لزيد وبعد زمان يسير قبله ذلك قبله ذلك المشتري، فإن الملكية حينئذ إنما تحصل بعد القبول، مع أنه إنما رضي بالملكية من حين الإجابة لأنها التي أنشأها البائع في المعاملة، إلا أن الزائد يقع باطلا فيؤثر في الملكية بعد القبول ولعله ظاهر.
جيد، هذا الكلام يا إخوان نجيب السيد الخوئي عليه أولا بأن ما ذكرته في عكس المسألة وذكره المحققون يأتي هنا عينا، إذ سواء صححنا الفضول على مقتضى القاعدة أو صححناه بالدليل الخاص فإنه إنما يصح بالمقدار الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، والقائل بالكشف يدل أن حكم الشارع فيه أن تأثيره من حين انتهاء العقد. أن تقول أجزته تصرف في حكم وليس في تصرفا في حق، أن تقول أجزته ليؤثر من الآن، هذا المعنى على خلاف الأدلة عند جنابك اجتهادا أو تقليدا. حتى يصح لابد من وجود الدليل عليه، والمفروض أن الأدلة ساقطة إلى القول بالكشف لا إلى القول بالنقل. إذن لا دليل لديك على تصحيح العقد نقلا، فإذا كنت تجيزه نقلا فهو خلاف الأدلة الشرعية، وأي دليل على تصحيح الفضول بهذا الشكل؟ طيب هذا أولا. ثانيا من الغرائب مقايسة السيد الخوئي مقامنا بمقام الفاصل بين الإجاب والقبول، لا يختلف اثنان أن الوحدة المشترطة أو التعاقب المشترط في الإجاب والقبول هو التعاقب العرفي مش التعاقب الدق العقد، ولا يختلف اثنان من المتفقهة فضلا عن فقهاء فضلا عن سيد من ساداتهم كالسيد الخوئي رضوان الله عليه أن العقد لا يصير عقدا بمجرد الإيجاب، وأن العاقد وإن قال بعت في الأداء لكنه يقول بعت بقصد الإنشاء الذي إذا انضم إليه القبول بدأ التأثير، لأن كون التأثير يبدأ من حين نهاية العقد ليس تعبدا شرعيا بل هو ارتكاز عقلائي. ولذا فإن الإشكال في عكس القضية، لو أنه عندما قال بعته قصد التأثير من حين الباء من حين النطق بالباء ببعته أو من حين الانتهاء من التاء في قوله بعته لكان على خلاف الارتكاز العقلائي ولكان على خلاف ما أمضاه الشارع. نعم
الصيغة الماضوية بعت الكذا بقصد الإنشاء ظاهرة في هذا المعنى، لكنه غير مراد جزما. بل المراد إما مغفول عنه وإما مطلق، وفي كلا الحالين مش أصل الإرادة العقدية مغفول عنها، مقصود على مستوى التأثير، إما مش ملتفت للتأثير أو أنه مطلق له. ومن هنا فإن الحكم العقلائي والقانوني والتشريعي أيضا إنما يكون بانتهاء العقد إذا اجتمعت جميع أجزائه وشرائطه. وعلى هذا الأساس لا يلزم تخلف ولا يلزم فصل أبدا، حتى لو جوزنا الفصل بين الإجابة والقبول ساعتين بالمرتكز العقلائي إنما يصبح التأثير بعد قوله قبلته، مش قبل قولته قبلته. وعلى هذا أمضاه الشارع. وإذا قلنا من تأسيس الشارع الأثر فهو تأسيس فليكن، مو مشكلة، لكن واضح أنه ليس تأسيسا عند جميع العقلاء كذلك. ولذلك العقلاء يجوزون الفصل. أنا زعمت هذا في التعاقب بين الإجابة والقبول، التذكر بشرائط الإنعقاد، قلت عند العقلاء يجوز الفصل ولو بشهر ولو بشهرين، ما لهم مشكلة. الآن بالارتكاز العقلائي إذا واحد أنشأ العقد وأمضاه وبعثه لشريكه بالبريد وبأسبوع لو وصل لعنده وأمضاه الثاني، عند العقلاء ما بيسمى هذا عقد بينهما؟ ما لم يرفع الأول إجابه قبل قبول الثاني بيسمى عقد طبعا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنقول سيدنا هناك معنا الارتكاز العقلائي، هناك معنا الإرادة العقدية المتعاقدين المتعارفة، هناك معنا العمومات التي تنزل على الارتكاز العقلائي، وإنت بتقول هالكلام سيدنا، لكن في محل كلامنا أين محل هذا الكلام من محل كلامنا الذي قايسته به بحيث تريد أن تجعل تأثير العقدي على خلاف ما حكم به الشارع؟ قطعا ليس الأمر كذلك. هذا ثانيا. ثالثا، كيف تصحح سيدنا هذه الإجازة بهذا الشكل؟ والحال سيدة تكرار الإشكال الأول بس بأسلوب آخر بالدقة وهكذا. والحال أن العقد الصحيح هو ما أمضي وكان أثر إمضائه من حين العقد، وأنت تمضي على خلاف ما كان أثره من حين العقد. ليش عم بحكي هالحكي؟ لأنه بناء على القول بالكشف أثر إمضائه لا يصحح إلا من حين العقد كما لا يخفى. بل أكثر من هذا أقول، هذا بيصح إشكال ثالث. هذا التصحيح منكم على خلاف إرادة المتعاقدين، إذ المتعاقدان عندما عقدا وخصوصا الأصيل قصد النقل والانتقال العقلائي، والقصد النقل والانتقال العقلائي من حين انتهاء العقد. الشارع حكم بعدم الانتقال إلى ما بعد ذلك، يد الله فوق أيديه لكن المفروض أن الشارع حكم بالكشف، على القول بالكشف. فإجازة المجيز على خلاف الحكم الشرعي وعلى خلاف إرادة العاقد الأصيل، بل على خلاف إرادة المتعاقدين أيضا. حتى الفضولي عندما عقد عقد كذلك، فتصحيحها يحتاج إلى دليل من جهة أخرى غير الجهة التي أشير إليها في الإشكال الأول. هذا الكلام من أساسه لا ينبغي التوقف عنده طويلا. جيد، هذا تمام الكلام في المقام الأول يعني. وأما البحث في المقام الثاني، وهو ما لو كانت الإجازة على خلاف ما وقع عليه العقد موضوع. بس بدي بين محل الكلام اليوم من دون الإغال في البحث. مرة يقع العقد على الكتاب من دون قيد ولا شرط، وأنا أجيزه من دون قيد ولا شرط كما وقع، هذا التطابق. لا شك ولا ريب في أن الدليل الدال على صحة البيع بالإجازة المتأخرة دال على تصحيحه. مرة أخرى لا، باعك هذا الكتاب الفضولي من كتبي، فأنا أأتي وأجيز بيع الكتاب الثاني. واضح أن هذا ليس إجازة أساسا، ولو تساهلا سمي إجازة، لأن موضوع الإجازة غير موضوع العقد، فهي خارجة عن كونها إجازة العقد الواقع. هذا تخالف على مستوى التباين، تخالف على مستوى التباين. مرة ثالثة يكون في تخالف، لكن التخالف على مستوى الكل والجزء، أو على مستوى الإطلاق والتقييد. مثال الأول، باعك بصفقة واحدة الفضول خمسة من كتبه، أجزت في أربعة كل جزء، جزء بلحاظ الصفقة وإلا من دورة واحدة، يعني مقصود بلحاظ الصفقة كل، أنا أجزت في بعضها يعني جزء. هون في تخالف، بس ما في تباين بين الواقع وبين المجاز. أو مثال الإطلاق والتقييد، أوقع بيع الكتاب مطلقا، أنا أجزته مشروطا، أو العكس، أوقعه مشروطا، أنا أجزته بشرط عدم الشرط مطلقا. ها، وهون رفض القيود. جاي المقصود من الإطلاق في المقام، فما هو الحكم؟ بدي أحكي بس كلمة. قد يخيل لأول وهلة أن الخلاف في هذه المسألة كبروي لا صغروي، ويظهر من الشيخ عبائر قد توهم ذلك، وبنى عليه ياها غير واحد من المحققين المحشين والشارحين لمكاسب الشيخ. لكن بأدنى تأمل لابد وأن يقال بأن الخلاف لا ينبغي بوجه أن يكون كبرويا في المقام، لا محصل للخلاف الكبروي يا إخوان، لأنه كما رأيتم في حال التباين دخل بدون تردد. شو قلتم؟ هذا ما اسمه إجازة أصلا للبيع الواقع. إذا باع الكتاب ألف وأنا أجزت بيع الكتاب باء، كتاب باء أصلا ما وقع بيع عليه حتى أجيزه، وما اسمه إجازة لبيع وقع. لا شك ولا ريب في لزوم المطابقة بين الإجازة وبين المجاز، لكن لا بمعنى التطابق من جميع الجهات، بل بمعنى التوافق بين الإجازة وبين المجاز على مستوى كبروي. وإنما البحث الذي ينبغي أن يثار في المقام صغروي، متى يكون هناك توافق ومتى لا يكون توافق، شو المراد من هذا التوافق، هذا هو البحث حقيقة. وإلا لزوم موافقة الإجازة للمجاز من القضايا التي قياساتها معها كما عبر في كلمات الشيخ وغيره في هذا المقام، وتأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.